بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وصل البحث في بحوث التفسير إلى تفسير القرآن بالرواية الشريفة، وقد ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه التبيان الجزء الأول صفحة 4، قال: واعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي صلى الله عليه وآله، والمتوفر عندنا من تفسير القرآن بالرواية تفسير الإمام العسكري وتفسير القمي علي بن إبراهيم وتفسير العياشي، وسيأتي البحث عنها. وقد جمع صاحب البرهان ومؤلف نور الثقلين ما ورد من الروايات في كتب أصحابنا حول تفسير القرآن جمعا لا يرتبط أو لا يعتمد على تنقيح الأسناد أو الجمع بين الروايات أو إعمال القواعد الأصولية عند تعارضها. والبحث فعلا يقع في حجية التفسير بالناقل، أي بالرواية، وهنا ثلاثة آراء: الأول عدم الحاجة للرجوع للروايات الشريفة في مقام التفسير، أي تحديد معنى الآية، وإنما يرجع إليها في مقام الاستئناس وفتح نوافذ الفكر على بعض المعاني. وهذا ما يظهر من السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره. والرأي الثاني الرجوع للروايات الشريفة ولكن في خصوص مقام التأويل لا مقام التفسير، أي إذا وصلت النوبة إلى كون الآية متشابهة فكان تشابهها متوقفا رفعه على التأويل، كما في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهنا يصح الرجوع لروايات أهل البيت لأنهم الراسخون في العلم، فهم المتكفلون بالتأويل. وأما في مقام تحديد أصل المعنى للآية المباركة فلا حاجة للرجوع إلى الروايات الشريفة. الرأي الثالث: الرجوع المطلق إلى الرواية الصحيحة سواء كانت في مقام التفسير أو في مقام التأويل أو في مقام تقييد إطلاق أو تخصيص عموم أو ما أشبه ذلك. فلنبدأ أولا بالرأي الأول، وهو رأي السيد صاحب الميزان قدس سره. فقد ذكر قدس سره في الجزء الثالث من الميزان صفحة 77 قال: والمحصل أن التفسير بالرأي المنهي عنه في الروايات، من فسر القرآن برأيه وقع أبعد من السماء، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ما هو المقصود بالتفسير بالرأي المنهي عنه؟ إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من دون رجوع إلى غيره. التفسير بالرأي المنهي عنه أن لا يرجع إلى غيره، ولكن ما هو الغير الذي يرجع إليه؟ ولازمه حتى يخرج من التفسير بالرأي، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وذلك الغير لا محالة، إما الكتاب أو السنة، إذ لا يتصور أن يؤمر المفسر بالرجوع إلى غيره ولو كان غيره مثلا إما لغويان أو فيلسوفان أو عالما في علم من العلوم، أما حالة لا بد أن يكون هذا الغير مما له علقة بالقرآن الكريم نفسه بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. وذلك الغير لا محالة، إما الكتاب أو السنة، وكونه هو السنة ينافي القرآن بأن يرجع إلى السنة في تفسير القرآن، هذا مناف للقرآن، ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه. فإذا كانت الروايات الشريفة آمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه، فكيف تكون السنة وهي الروايات هي المرجع في تفسير القرآن؟ فلا يبقى للرجوع للغير والاستمداد من في تفسير القرآن إلا نفس القرآن. فلا مفسر للقرآن سوى القرآن نفسه، ولا مرجع في تفسير القرآن إلا القرآن نفسه وليس شيئا آخر. وحاصل كلامه قدس سره في موارد أخرى في الجزء الثالث من صفحة 84 إلى صفحة 87 أمور. الأمر الأول: إن ظاهر الآيات القرآنية كون القرآن بيانا واضحا يكفي في نيل معارفه الفهم بمقدار من التأمل والتدبر، لا يحتاج إلى شيء آخر. متى ما أعطى مقدارا من التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم كفى ذلك في فهم القرآن، محتاج إلى أكثر من ذلك، ولا حاجة إلى الرجوع إلى الروايات النبوية أو المعصومية إلا من باب التنبيه وتجويد سليقة الفهم. فمن هذه الآيات الشريفة: أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه الآية يصر عليها صاحب الميزان أنها واضحة الدلالة على أنه لا مفسر للقرآن إلا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ بتقريب أن سياق الآية سياق التحدي، بأن الله يتحدى أن كتابه ليس فيه اختلاف، والدليل على أنه ليس فيه اختلاف التدبر فيه، وأن التدبر فيه سيكشف عن عصمته وعدم الاختلاف بين مضامينه. وبالتالي فلا وجه لإرجاع فهم القرآن للنبي صلى الله عليه وآله، فإنما يذكره النبي أو المعصوم إما معنى يوافق ظاهر القرآن ولو بنوع من التأمل سيظهر أنه موافق لظاهر القرآن، وهذا بالحقيقة رجوع لمن؟ القرآن وليس للنبي، لأن ما صدر من النبي بأدنى تأمل يتضح أنه موجود في القرآن الكريم ومن القرآن الكريم، فالرجوع إلى النبي حينئذ فقط صار منبه ومثير إلى أن هذا المعنى وهذا المضمون موجود في الكتاب الكريم. أو لا يوافقه، بمعنى أن يرجع إلى قول النبي أو الإمام إلا أن المضمون الذي ذكره النبي أو الإمام لا يلتقي مع ظاهر القرآن، وهذا خلاف مقام التحدي ولا تتم به الحجة، إذ كيف يتحدى الله البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يجدوا فيه اختلافا ولكن لا يمكنهم ذلك إلا إذا رجعوا إلى النبي؟ هذا مما لا ينسجم مع مقام التحدي وإظهار إعجاز القرآن الكريم. ومن هذه الآيات القرآنية أيضا قوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال في آية ثالثة: وهذا لسان عربي مبين. فكيف يتصور في الكتاب الذي لسانه لسان عربي مبين أن يحتاج إلى مفسر من الخارج، ولو كان ذلك المفسر هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. بعد هذا بعد وكذلك في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقد استدل بهذه الآية هو أي سيد الميزان والسيد السبزواري قدس سره في كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن، قال إن القرآن صرح بأنه تبيان لكل شيء، فكيف لا يكون تبيانا لنفسه؟ وهل يتصور في كتاب يكون تبيانا لكل شيء إلا أنه بالنسبة لنفسه ليس فيه تبيان؟ هذا خلف المقصود، والنتيجة أن ظاهر قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أن تفسير القرآن من صلب القرآن نفسه بلا حاجة إلى مرجع آخر خارج عن دائرة القرآن. وقال أيضا ومن الآيات الشريفة قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والنور هو عبارة عن الوضوح التام، والوضوح التام لا يحتاج إلى مفسر خارج عن دائرة القرآن الكريم. هذا الأمر الأول الذي أفاده صاحب الميزان قدس سره، ونحن سنذكر المناقشة لذلك في جلسة القادمة، هنا نذكر ما ذكر في هذه الجلسة. الأمر الثاني، قال إن الأخبار المتواترة عندنا المتضمنة الوصية بالتمسك بالقرآن، كثير من الأخبار لعلها أكثر من 200 رواية تأمر بالتمسك بالقرآن، وعرض الروايات المنقولة على القرآن، وأنه لا تقبل الرواية المخالفة للكتاب. هذا المضمون لا يستقيم أبدا إلا مع كون جميع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة مما يمكن استفادته من الكتاب، وإلا لو لم يكن ما يقولون موجودا في الكتاب كيف يأمرون بعرض رواياتهم على الكتاب؟ فإن هذا دال بالدلالة الالتزامية العرفية على أن ما عندهم فهو من الكتاب. فإن قلت، يذكر هذا الإشكال ثم يجيب عنه، صح عن النبي، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم الثقلين وليس الثقلين، الثقلان هما الجن والإنس، الثقلين يعني الكتاب والسنة، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ورواه الفريقان بطرق متواترة، وهو دال على حجية قول أهل البيت في تفسير القرآن ووجوب اتباع ما ورد عنهم والاقتصار عليه، وإلا لو لم يؤخذ بكلامهم في تفسير القرآن لزم من ذلك الافتراق بينهم وبين القرآن، مع أنه صلى الله عليه وآله قال: وقد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والمقصود بعدم الافتراق عدم الافتراق زمانا وعدم الافتراق حجيتان. فلو لم يؤخذ بما ورد عنهم في تحليل معاني القرآن وتفسير آياته لزم من ذلك الافتراق. قلت، هل هو طرح هذا الإشكال ثم يجيب عنه، قلت: إن الحديث ليس مسوقا لإبطال حجية ظواهر القرآن وقصر الحجية على ظاهر روايات أهل البيت، فإنه يقول لن يفترقا، مما يعني أن لكليهما حجية مستقلة وهما في عرض واحد. فللقرآن حجية الدلالة على معاني والكشف عن المعارف الإلهية، هذا خاص بالقرآن، ولأهل البيت حجية الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده. ومقصوده من هذا الكلام كما يتبين من عبائره الآتية أن وظيفة أهل البيت عليهم السلام ليست إيجاد الطريق بل الدلالة على الطريق، أي أن أهل البيت لا يقومون بتفسير الآية، هذا معنى إيجاد للطريق، إنما أهل البيت ينبهون على نكات عامة يستفيد منها الإنسان في تفسير القرآن بالقرآن، فهم يدلونه على الطريق في تفسير القرآن لا أنهم يتكفلون بنفس الطريق في تحديد معاني الآيات المباركات، على أن جمّاً غفيراً من الروايات التفسيرية الواردة عنهم عليهم السلام مشتمل على الاستدلال بالقرآن، أي أنهم أنفسهم استدلوا بالقرآن كما في موثقة عبد الأعلى مولى آل سام، قال: عثرت فانقطع ظفري فوضعت على إصبعي مرارة، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، أي أنهم يدلون حتى العوام على كيفية استفادة من القرآن الكريم، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح علي. ولا يستقيم ذلك إلا بكون المعنى القرآني مما يمكن أن يناله المخاطب ويستقل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين له. وأيضا ذكر قدس سره بعد أن تحدث عن معاني العرش والكرسي وذكر الروايات الشريفة من كتب الفريقين، قال بأنه لا بد في تفسير القرآن للعرش والكرسي من الاعتماد على القرآن نفسه، من دون الرجوع إلى ما هو ظاهر الروايات الشريفة. الأمر الثالث، إن قلت أم إشكال يطرحه فيجيب عنه، إن قلت ما تقول في تفسير قوله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن ظاهرها أن النبي هو المبين للكتاب، لأن الكتاب مبين لنفسه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قلت إن شأن النبي التعليم فحسب، إن شأن النبي التعليم فحسب. شنو معنى التعليم فحسب؟ والتعليم هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به والحصول عليه، لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم. أي أن التعليم لا يتضمن أن توجد علما، بل معنى التعليم أن أرشدك كيف تتعلم. فالتعليم ليس إلا الدلالة على الطريق لا أكثر. التعليم ليس إلا التنبيه والإرشاد على أن هذه الطرق إذا سلكتها ستصل إلى العلم، لا أن التعليم وضع يد المتعلم على كل معلومة معلومة، هذا ليس تعليما. وظيفة النبي التعليم فحسب، والتعليم هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به والحصول عليه، لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم. فالتعليم تسهيل الطريق وتقريب المقصد، لا إيجاد الطريق وخلق المقصد. وبالنتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله إنما يعلم الناس كما قالت الآية ويعلمهم الكتاب والحكمة ويبين لهم كما قالت الآية لتبين للناس ما نزل إليهم، ما يدل عليه القرآن بنفسه، فلا يأتي النبي بشيء جديد. ويمكن للناس الحصول عليه بالآخرة، يعني قال النبي أو ما قال الناس تحصل عليه بالآخرة، من القرآن نفسه، ها أنه يبين لهم معاني لا طريق إلى فهمها من كلام الله تعالى. والمتحصل من مجموع كلامه قدس سره حتى الآن عدم الحاجة للروايات الشريفة في التفسير، أي تحديد معنى الآية، وإنما يرجع إلى الروايات الشريفة في الاستدلال أو الاستئناس على بعض النكات والتنبيهات التي تعين قارئ القرآن والمتدبر فيه على أن يستدل بالقرآن على القرآن، أو على أن يفسر القرآن بالقرآن، لا أكثر من ذلك. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.